الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فما زلنا في باب العدة وفي آخر حديث من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول لا. ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. فقال زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى يمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال المؤلف رحمه الله الحفش البيت الصغير الحقير، وتفتض تدلك به جسدها. قال المؤلف رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول لا. وفي هذا على أن المرأة في أثناء حدادها لا يحل لها الاكتحال وإن كان من قبيل التداوي، لكنه محمول كما عرفنا على الكحل الذي فيه زينة، والمرأة غير مضطرة إلى استعمال الزينة في عينها، ويمكن لها أن تتداوى بما لا زينة فيه. فلما لم تكن مضطرة إلى استعمال ذلك لم يأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا، مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول لا. إذن لا يجوز للمرأة أن تستعمل الكحل الذي فيه زينة وإن كان من قبيل التداوي، كما يدل عليه هذا الحديث، وليست مضطرة إلى استعمال هذا النوع من أنواع الكحل، ولا أن تتداوى بغير ذلك مما يحصل به المقصود، ولا يدخل في أمر الزينة. والأدوية التي تستعمل للعين أشياء كثيرة، والكحل الذي فيه زينة نوع من أنواع ذلك، فلا تترك ما أحل الله عز وجل لها إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، أو ما حرم الله سبحانه وتعالى بالنسبة لها، فتكتحل بأنواع الأدوية وتترك ما كان من قبيل الزينة. وإن كان هناك من أهل العلم كابن حزم الظاهري تمسك بهذا الحديث على المنع من الاكتحال مطلقا، وإن ذهبت عينها، أي وإن ذهب بصر عينها وهذا الكلام ليس سقيم وظاهر الأدلة أن المرأة في وقت إحدادها تمنع مما فيه زينة في لباسها وفي بدنها وما ليس فيه زينة فإن لا تمنع من ذلك ولهذا كما عرفنا أن لا تمنع من استعمال الدهن ومن الامتشاط إذا احتاجت إلى ذلك مما ليس فيه طيب ولها أن تستعمل السدر ونحو ذلك من المنظفات التي ليس فيها طيب فالمرأة في وقت إحدادها تمنع مما فيه زينة أو ما كان من الطيب أما التداوي الذي ليس من هذا ولا من هذا فإنها لا تمنع منه وعلى هذا أكثر العلماء قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا وفي تكرار الكلام إلى مرتين أو ثلاث وكان هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع متعددة كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وهذا في حق المرأة إذا توفي عنها زوجها ولم تكن من ذوات الأحمال أما إذا كانت من ذوات الأحمال فعدتها بوضع حملها وقد سبق الكلام على هذه المسألة فيما مضى قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول ففي أن المرأة في الجاهلية كانت تعتد إلى سنة كاملة والحول السنة فهكذا كان حال المرأة في الجاهلية تعتد إلى سنة كاملة فإن قال قائل كيف يقول عليه الصلاة والسلام وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول والله يقول الذين تفون منكم ويذرون أزواجا وصية إلى أزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فقال إلى الحول إن قلنا هذه الآية منسوخة فقد كان هذا في أول الإسلام ولم يكن من أمور الجاهلية هنا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول والآية تدل على أن هذا الأمر كان موجود في أول الإسلام إن قيل أنها منسوخة والحديث فيه أن هذا كان من أمر الجاهلية فإما أن يقال مقصود النبي عليه الصلاة والسلام الاعتداد بالحول مع الصفة التي كان عليها أهل الجاهلية لأنه قال ترمي بالبعرة على رأس الحول ولم يقل كانت إحداكن في الجاهلية تعتد حولا وإنما قال ترمي بالبعرة على رأس الحول فالرمي بالبعرة على رأس الحول من أمور الجاهلية أما الاعتداد إلى حول فهناك من أهل العلم من قال أن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ فلا يكون هذا من أمر الجاهلية. ومنهم من قال أن آية الاعتداد أو التربص إلى سنة من الآيات المحكمة وليست منسوخة كما ذهب إلى ذلك مجاهد وعطاء. وقوى ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله الجميع، ويكون من قبيل الإذن والرخصة لا من قبيل الوجوب. فالواجب عليها أن تعتد 4 أشهر و10. وإذا بقت سنة فإن هذا مما يشرع، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فهي وصية وليست بعدة واجبة. إذا أرادت أن تبقى إلى سنة فلها ذلك، وأما العدة الواجبة فهي ما ذكر في هذا الحديث وما ذكر في قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فهذه العدة الواجبة، وتلك وصية لمن شاءت أن تبقى سنة كاملة. إذن هناك من أهل العلم من قال بنسخ آية الاعتداد إلى سنة، وهم أكثر العلماء. وهناك من قال أن آية محكمة لكن ليست من العدة الواجبة، وإنما هي وصية، إن شاءت فعلت وإن شاءت تركت. فإذا قلنا أنها من الآيات المحكمة فلا إشكال بين تلك الآية وبين قول عليه الصلاة والسلام وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، فإن تلك هي العدة في الجاهلية اللازمة عندهم. وأما الآية فلا تدل على عدة واجبة، وإنما هي وصية نعم مأذن بها. وأما العدة فهي 4 أشهر و10. وإن قلنا أنها كانت آية محكمة ثم نسخت، وكان في أول الأمر أو في أول الإسلام يجب على المرأة أن تعتد إلى سنة كاملة، فيقال هناك فرق بين عدة أهل الجاهلية وبين ما كان في أول الإسلام، كما ذكر في هذا الحديث وكما ذكر في كلام زينب، فكانت لهن عدة فيها ما فيها من الآثار والأغلال، وفيها ما فيها من إهانة المرأة ومن تكليفها بما يشق عليها مشقة عظيمة. فكانت المرأة في الجاهلية تعتد إلى سنة كاملة وترمي بالبعرة على رأس الحول كما سيأتي معنا. وزينب فسرت ذلك، وهي زينب ابنة أم سلمة، فقال زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاء، أي كانت في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاء، والحفش كما قال المؤلف البيت الصغير الحقير، وهو بيت صغير حقير مقارب السقف وبيت مظلم وموحش، فكانت تدخل ذلك البيت الصغير مقارب السقف المظلم الموحش. قالت كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاء ولبست شر ثيابها، ولبست شر ثيابها، وتلبس الألبسة القبيحة. والمعتدة في الإسلام إنما منعت، والمعتدة في نعم والمرأة في وقت إحدادها نهيت عن ما فيه زينة، ولم تؤمر بأن تلبس شر ثيابها. قال ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا، وهذا ما زال من الأحكام الثابتة. ولا شيئا، لا تمس طيبا ولا شيئا، فلا تمس الماء، لا تغتسل ولا تمتشط ولا تدهن، لا تمس شيئا، ولم تمس طيبا ولا شيئا، تبقى على تلك الحالة المنتنة القبيحة في موضع قبيح وفي لبس قبيح إلى سنة، ولا شيء حتى يمر بها سنة، ثم تؤتى، أي بعد انتهاء الحول، ثم تؤتى بدابة، حمار أو شاة أو طير، فتفتض به أي أنها تكسر عدتها، والافتضاض بمعنى الكسر، فتكسر عدتها بتلك الدابة. قال ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير، والحمار لا إشكال فيه أنه من الدواب لأنه يدب على الأرض، والشاة لا إشكال في ذلك، أما الطير فيدخل في مسمى الدابة لأنه يحصل له طيران ودبيب، يمشي في الأرض يدب ويطير، فلذا دخل في مسمى الدابة. ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، أي تكسر عدتها، فقلما تفتض بشيء إلا مات، فتأخذ ذلك الحيوان وتقوم بدلكه في قبلها كالطائر أو الشاة أو الحمار أو غير ذلك من الدواب، فقلما تفتض بشيء إلا مات من شدة ما بها من النتن، فيحصل الموت للدابة من ذلك الافتضاض، فتبقى سنة كاملة على هذه الصفة القبيحة، تلبس شر ثيابها وتدخل مكانا موحشا مظلما حقيرا، ولا تغتسل ولا تتطيب ولا تمتشط ولا تدهن، وتبقى على ذلك سنة كاملة، نعم، وتخرج كأنها شيطانة، أي نعم، بعد انقضاء عدتها، فتخرج على هذه الصفة ثم تكسر عدتها بتلك الدابة، تفتض بها أي تكسر عدتها. وقال بعض العلماء المراد بقول فتفتض أي أنها بعد أن تمسح على تلك الدابة تفتض بمعنى تغتسل وتتنقى حتى تصير كالفضة، يعني بعد تلك الأوساخ المتراكبة، والمعنى الأول أظهر، فتفتض به لقد قالت بعد ذلك فقلما تفتض بشيء إلا مات، وهذا يدل على أن ليس المراد بذلك الاغتسال، وإنما تأخذ تلك الدابة وتقوم بدلكها في قبلها، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ترمي بتلك البعرة وكأنها تقول: ما حصل لي من المتاعب والمشاق والشدائد والآصار والأغلال في جانب حق زوجي كالشيء الهين كرمي هذه البعرة، أي كأني لم أصنع شيئا. نعم، كأني لم أصنع شيئا في حق زوجي، زوجي له من الحق أعظم من ذلك. فهذه الشدائد التي تحملتها والمتاعب والمشاق والآثار العظام بالنسبة لحق زوجي كرمي هذه البعرة، أي شيء حقير. فهكذا كانت المرأة في الجاهلية. فاستنكر النبي عليه الصلاة والسلام على تلك السائلة حين أراد أن تستعمل الكحل بسبب أن اشتكت عينها وما صبرت على الشكوى اليسيرة. والمرأة كانت في الجاهلية تصبر على أمور عظام وعلى شدائد كبار، فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. وهو يشير إلى المعنى الذي سبق إيضاحه في كلام زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها. فهكذا كانت المرأة في الجاهلية إذا مات عنها زوجها تعاني هذه الشدائد والمحن. والإسلام جاء بالتخفيف على المرأة، تبقى في بيت زوجها إلى 4 أشهر و10 إن لم تكن من ذوات الأحمال، وإن كانت من ذوات الأحمال حتى تضع حملها، ولها أن تمتشط ولها أن تغتسل ولها أن تدهن وتبقى في بيت حسن وتلبس الثياب ما شاءت من الثياب التي ليس فيها زينة لكنها تترك ما فيه زينة وتترك الطيب. فجاء الإسلام بأمور سهلة ميسرة، ومع هذا هناك من النساء من لا تصبر على هذه الأمور الميسرة، والنساء في الجاهلية كن يصبرن على شدائد عظام. فالباطل تتقوى عليه النفوس، والحق تضعف عنه كثير من النفوس لكثرة المنازع في الحق من شياطين الجن والإنس، وهكذا النفوس الأمارة بالسوء. أما الباطل فيزينه الشيطان ويدعو إليه، وهكذا دعاة السوء وجلساء السوء، وهكذا النفس الأمارة بالسوء. فالباطل قد يكون في شدة ويحصل الصبر. وتأملوا في البدع وفي السنن، السنن سهلة ميسرة والنفوس عنها بعيدة، وتجد الثقل إلا من رحم الله عز وجل. وإذا جاءت البدع اتجه الناس إليها بجد واجتهاد، وإن كان ما فيها من الشدائد من بدع شهر رجب ما يسمى بصلاة الألفية. بصلاة الألفية كم عدد ركعاتها؟ 100 ركعة، في كل ركعة يقرأون سورة الإخلاص 10 مرات، في كل ركعة 10 مرات، يعني 1000 مرة تقرأ سورة الإخلاص في هذه الصلاة وهي 100 ركعة. وهناك من يتقوى له من الجهال وربما لا يصلي صلاة الفجر وهي عبارة عن 2 ركعات، فلا تقوى نفسه على صلاة الفجر فضلا عن أن تقوى عن النوافل المستحبة الثابتة. وإذا جاءت البدع شمر وجد واجتهد ودعا الناس إليها وحث عليها بكل ما يستطيع. فهكذا أن النفوس البطالة تقوى وتصبر على الشرور وتصبر غيرها وتضعف في جانب السنن وتدخل عليها السنن وإن كانت من الواجبات. وانطلق الملأ منهم أن يمشي واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، يصبر بعضهم بعضا على الباطل وهم على شرك وكفر، ومع هذا يصبر بعضهم بعضا. وكثير من أهل الحق كما عرفنا يضعفون عن الحق. فهكذا كانت المرأة الجاهلية تصبر هذا الصبر العظيم في أمر باطل وفي شريعة باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. ولما جاء الإسلام بالشريعة السهلة السمحة هناك من تقول عليه ذلك، وكثير من النساء لا يبالين في قضية الإحداد وتفعل ما لا يجوز ولا تصبر، كل هذا من مخالفة الشريعة ومن ضعف الإيمان. وهناك من الناس من أحدث في الإحداد ما لا أصل له، وهو شبيه مما كان يحدثه أهل الجاهلية، وهذا موجود في بعض البلدان، يحدثون أشياء من عند أنفسهم وأشياء عجيبة يسأل عنها العلماء ويستنكرونها. من جملة هذه الأمور أن هناك من يرى أن المرأة في وقت إحدادها تمتنع من الكلام عند طلوع الشمس وعند مغيبها، في هذين الوقتين تصمت، عند الطلوع عند طلوع الشمس وعند مغيبها. وهكذا يرون أنها لا تنام فوق سرير وإنما تفترش الأرض في مدة إحدادها إلى أن تنتهي عدتها، وإذا نامت استقبلت الجدار، تستقبل الجدار عند نومها، وأشياء عجيبة من وحي الشيطان إليهم. وهكذا الجهل يفعل بأهله. وكذلك نعم اعتقاد أنه لابد من لبس الأسود إذا مات الميت، فتلبس المرأة اللباس الأسود، وهذا مما لا أساس له ولا أصل. وفي بعض البلدان تلبس المرأة التي مات عنها زوجها وجميع النساء المعزيات والمشمعات فيلبسن اللباس الأسود، يرون أن هذا من الشرع والدين، نعم، وليس له أساس ولا أصل في الشريعة. تلبس المرأة ما شاءت من الثياب إذا لم تكن من ثياب الزينة، ولا تلبس ثوبا معينا تعتقد أن الإحداد لا يكون إلا به كلباس الأسود. الكيس الأعلام هذا عند موت الملوك، نعم، كل هذه من الجهالات. وكما عرفنا أن الإحداد إنما يكون في جانب النساء مو في جانب الرجال، تنكيس الأعلام وما إلى ذلك، وكذلك الامتناع مثلا من العمل وتغليق المراكز الحكومية، كل هذا من الأمور المحدثة والمحدثات المتعلقة بموت الأموات من الأبواب الواسعة جدا. إلى هنا وننتقل إلى كتاب التوحيد.